بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا حاميم: والكتاب المبين. قبل أن نبدأ، بالنسبة لمذكرة التفسير التي معكم، انظروا صفحة 19، 19 هذه الآيات من سورة الروم، ولهذا الصواب تنتقل من صفحة 18 إلى صفحة 20، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الصفحة 19 من الروم وليست من السورة التي معنا، ولذلك حصل يعني خطأ في زيادتها، فالمقرر تنتقل من الصفحة 18 إلى صفحة 20. هذه السورة التي نبدأ بها هي سورة الزخرف، وهذه السورة نتكلم عليها بمقدمات على ما جرت به العادة، فنقول أسماؤها لها اسمان، فتسمى سورة الزخرف وهو الاسم المشهور في هذه السورة، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: وزخرفا، في هذه السورة من كلمة وزخرفا، وتسمى أيضا بحاميم الزخرف، وبهذا سماها البخاري في صحيحه، فلها اسمان، ونوعها مكية بالاتفاق، باتفاق المفسرين أنها مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 62 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان، وعدد آياتها عدها الجمهور 81 آية، عدها الجمهور 89 آية، 89 آية، وعدها أهل الشام 88 آية. يقول الله جل وعلا حاميم، وقد سبق الكلام على ذلك مرارا: والكتاب المبين، والكتاب المبين، هذا قسم، والواو واو القسم، والكتاب مقسم به، والمراد بالكتاب أي القرآن، أقسم الله عز وجل بالقرآن لبيان علو مكانته، لأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، إلا أنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ولمكانه، بخلاف العبد فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، ولا يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالما فليحلف بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وأما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء، ولكن بالتتبع والاستقراء أنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ذي شأن وذي مكانة. والمبين أي الذي يبين الحق ويدعو إليه ويدل عليه، هذا القرآن العظيم مبين، يبين الحق، يدعو إلى الحق، يدل على الحق، فالكتاب الذي هذا وصفه جدير بالعناية به والتمسك به والتماس البيان معرفة الحق منه. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا. احتجت المعتزلة بقوله إنا جعلناه على أن القرآن مخلوق، لأنه قالوا إنا جعلناه يعني خلقناه، وهذا كما حسب زعمهم كما في قوله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وهذا من جهلهم في اللغة، من جهلهم بالسنة، من جهلهم بالكتاب والسنة ولغة العرب، فإن جعل تأتي متعدية إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، وجعل النور هنا تعدت إلى مفعول واحد، فإذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير. ولهذا انظروا هنا قال جعلناه، المفعول الأول الهاء جعلناه، والثاني قرآنا، فتعدى إلى مفعولين فمعناه وصيرناه. وهناك أدلة كثيرة أخرى تدل على أنه كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، والقرآن أمر الله الذي كلها أوامره. فالحاصل أن معنى قوله إنا جعلناه يعني صيرناه. وقال ابن جرير الطبري وبعض المفسرين: إنا جعلناه يعني إنا نزلناه، وهذا حق. استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كما في هذه الآية، وفي قوله جل وعلا أيضا في أول الدخان: حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالحاصل أن معنى جعلناه قرآنا يعني صيرناه قرآنا مقروءا، قد قرئ وجمع بعضه إلى بعض، فأوله الفاتحة وآخره الناس، وجعلناه باللغة العربية بلسان العرب، لأن هذه اللغة هي أفصح اللغات وأوسع اللغات دلالة، وأقوى اللغات مبانية وتركيب. قال جل وعلا: لعلكم تعقلون، فعلنا ذلك، صيرناه قرآنا بلغة العرب التي تتكلمون بها لعلكم تعقلون، أي تفهمون معانيه وما فيه وما أراد الله منكم. قال جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي ذو علو ورفعة ومكانة وشرف، وهو أيضا حكيم، أي قد أحكمت آياته وقد أحكم الله فيه الحق وبينه. قال ابن كثير: لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة، وحكيم أي محكم بريء من اللبس والزيغ، حكيم أي محكم. وكل هذه المعاني حق، وكلها تدل على عظمة القرآن، وتستلزم الحث على التمسك بهذا القرآن لشرفه وكثرة فضائله. ثم قال جل وعلا: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، قال الشوكاني: أفنضرب عنكم الذكر سفحا يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. هنا يبين معنى اللغوي للصفح، أو لأضرب، أضرب عن الشيء يعني سكت عنه أو تركه، ونسب ذلك للزجاج والفراء. قال: والصفح، صفحا، قال: والصفح مصدر صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك. وقولوا هنا: أفنضرب عنكم الذكرى، المراد بالذكر القرآن. ومعنى الآية كما قال ابن كثير أو ذكر ابن كثير أن معنى أفنضرب عنكم الذكرى أي أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ تظنون أن نضرب عنكم الذكر أي نصفح عنكم فلا نعاقبكم ونترككم هكذا مع العمل الخبيث الذي قمتم به وهو الإعراض عن كتاب الله وعدم الإيمان به؟ وهذا قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح، واختاره ابن جرير الطبري. والقول الثاني قال قتادة معناه: أفنترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأنكم كنتم قوما مسرفين؟ أفنترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأنكم كنتم قوما مسرفين؟ وهذا والله أعلم أقرب، لأنه متعلق بالقرآن، وإن كان القول الأول أيضا له وجه من النظر، ولكن يكون الذكر أعم من القرآن. وكلا المعنيين حق، فالله سبحانه وتعالى لا يترك ولا يصفح عن الذين أعرضوا عن الذكر بل يعذبهم عذابا شديدا، وكذلك لا يترك الناس والعباد بدون أن يذكرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، لأن الله جل وعلا لا يعذب خلقه إلا بعد قيام الحجة عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: أن كنتم قوما مسرفين. قالوا أن هنا للتعليل، يعني أفنضرب عنكم الذكر سفحا، لا نذكركم ونعرض ونترككم لأنكم كنتم قوما مسرفين. الجواب لا، لهذا الاستفهام هنا استفهام إنكاري توبيخي. أفنضرب عنكم الذكرى، أن كنتم قوما مسرفين. ومعنى مسرفين قال ابن كثير، قال ابن جرير: أي مشركين. مسرفين مشركين، لأن المشرك مسرف على نفسه متجاوز للحدود، اتخذ مع الله إلها آخر. قال جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم هنا للتكثير، ولا شك أن الله أرسل رسلا كثر، ولهذا لما ذكر 25 نبيا قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000 نبي. قال: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير، 300 ثلاثمائة وبضعة عشر، بعض الروايات ثلاثمائة وثلاثة عشر وبعضهم خمسة عشر. الله أرسل رسلا كثيرا، رسلا كثر، إقامة للحجة وإزالة للشبهة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني في الأمم الماضية، لأن نحن في آخر الأمم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا آخر الأمم. وقد سبقنا من الجنود ومن الناس ومن الأمم ما لا يعلمه إلا الله، ولكن نحن آخر الأمم بلا شك. ولهذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي في رؤوس الجبال، يعني تبي تغيب في آخر النهار، قال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، أكثر النهار مضى، فنحن في آخر الزمان ولا شك. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نبي الساعة، ويقول: بعثت في نسم الساعة، يعني في أولها وقربها. قال جل وعلا: وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتي هذه الأمم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، يسخرون ويصفونه بالأوصاف التي لا تليق. قال: والمعنى مثل قومك، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت استهزأ بك قومك وسخروا منك وصفوك بالجنون وبالكهانة وبالسحر وبالكذب إلى غير ذلك، واستهزأوا بما جئت به. هذه سنة الله في الأمم التي من قبلك مع أنبيائهم، ولكن ماذا فعلنا بهم؟ أهلكناهم وأخذناهم بالعذاب. فاحذروا يا كفار قريش، أو يا من أبيتم أن تنقادوا وتسمعوا، انتبهوا، فإن مصيركم مصيرهم. سنة الله لا تتبدل ولا تغير إلا من تاب. قال جل وعلا: فأهلكنا أشد منهم بطشا. والبطش إشارة إلى القوة، فأهلك الله قبل قريش من هو أشد بطشا لقوتهم، إذا بطشوا جبارين بقوة، فلم تغن عنهم قوتهم هذه، أهلكهم الله كما أهلك عاد، وأهلك قوم نوح، وأهلك قوم صالح، قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقوم صالح ينحتون الجبال بيوتا، فهم أشد منكم يا أهل مكة، ومع ذلك أهلكهم الله، فهو على إهلاككم، هو قادر على إهلاككم، فاحذروا عقوبته ونقمته. قال: ومضى مثل الأولين. مثل الأولين قيل المراد مضى سنتهم، وقيل عقوبتهم، وقيل عبرتهم، وكلها حق. هذه سنة الله في الأولين، مضت سنة الله بهؤلاء المكذبين المستهزئين، ومضت عبرتهم يعتبر بها من اعتبر، ومضت عقوبتهم، وكلها حق، كل هذه الأقوال حق. كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقال: سنة الله التي قد خلت في عباده. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت قومك الذين يعبدون غير الله جل وعلا من الذي خلق السماوات والأرض ليعترفن بأن الخالق لا هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعبدون الأصنام. وهذا توحيد الربوبية. كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فلم يغني عنهم شيئا، لأنهم كانوا لا يقرون بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى أشقياء وسعداء. ولكن كثيرا ما يأتي الله عز وجل بالقرآن بذكر توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، فهذا الذي تقرون بأنه الخالق المالك القدير هو الذي يجب أن يعبد، فلماذا تقرون بأنه هو خالق الأشياء وموجدها ولا تريدونه بالعبادة وتجعلون له أندادا؟ قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قال ابن كثير: أي فراشا قرارا ثابتة يسيرون عليها ويقومون عليها وينامون ويتصرفون، مع أنها مخلوقة على تيار الماء. طبعا هذا أخذ من بعض الأخبار الإسرائيلية، على أنها مخلوقة على تيار الماء لكن أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا. إذن الذي جعل الأرض مهدا مهادا مثل المهاد، مطاع ممهدة نعيش عليها ونبني بيوتنا ونزرع ثمارنا ونسير ونأتي ونذهب ونجيء، الذي مهده هو الله، والمنعم المتفضل علينا بهذا يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال: وجعل لكم فيها سبلا. قال ابن كثير: أي طرقا بين الجبال والأودية. جعل لنا فيها سبل، طرق، سواء بين الجبال في الأودية في الصحراء، طرق نسير معها حتى نصل إلى البلد الذي نريد. هذا من الله سبحانه وتعالى، منة منه. قال جل وعلا: لعلكم تهتدون. الذي يظهر أن لعلكم تهتدون يعني في سيركم وذهابكم من بلد إلى بلد، فجعل لكم السبل حتى تهتدون ولا تضيعون عن الطريق الذي يوصلكم إلى المكان الذي تريدون. ويحتمل لعلكم تهتدون فتؤمنون، إذا تيقن لكم عظم هذه النعم واستشعرتم أنه خلق لكم الأرض والسماء وجعل الأرض مهادا، لعلكم تهتدون إلى عبادته. فالفاعل الخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولكن سياق الآيات يؤيد أن المراد بها لتهتدوا في سيركم وذهابكم ومجيئكم، لأنه أقرب مذكور والسياق فيه. قال جل وعلا: والذي نزل من السماء ماء، أي وهو الذي نزل من السماء ماء وهو المطر، بقدر حاجة العباد، والله عليم حكيم. قال ابن كثير: بقدر أي بحسب الكفاية، يعني بحسب ما يكفيكم، والقدر الذي يكفيكم. قال: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. قال: فأنشرنا به بلدة ميتا. أنشر يعني أحيينا به هذا الماء الذي نزلناه من السماء. أنشرنا أي أحيينا وبعثنا فيه بلدة ميتا. قال ابن كثير: أي أرضا ميتة. فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال جل وعلا: كذلك تخرجون. الكاف كاف التشبيه بمعنى مثل. فلما استدل على انبات الارض وحياتها بالنبات بعد ان كانت هامدة دليل على اعادة الخلق وبعثهم مرة اخرى. فالذي خلق الارض وخلق ما فيها وينزل المطر فيخرج بها نباتا لم يكن موجودا سيخلقكم مرة اخرى ويعيدكم للبعث والنشور. ففيه تقرير الإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال ابن كثير والذي خلق الأزواج كلها أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، هو الذي خلق الأزواج والأنواع. لأن من كل شيء خلقنا زوجين، ما المخلوق الأصل أن منه ذكر وأنثى زوج، سواء بني آدم أو الطيور أو بهيمة الأنعام أو حتى الزروع والحروث، والله على كل شيء قدير. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني هو الذي جعل لكم من الفلك وهي السفن التي تسير في البحر، والأنعام وهي الإبل والخيل والحمر والبغال وما شابه ذلك، منه من الله علينا. إذا الإنسان يعرف قدر السيارة، إذا فسدت سيارته تركها مثلا في الورشة يجد معاناة، المشوار الذي يذهب إليه بعشر دقائق بالسيارة ورد يمشي على قدمه يحتاج إلى ساعة. يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، والله هو الذي سخر لنا هذا وذلله. قال جل وعلا لتستوي على ظهوري، يعني خلقها لنركبها لتستوي على ظهوري، يعني تستوون على ظهورها متمكنين مرتاحين. هذا في بهيمة الأنعام، كيف الآن بالسيارات وبالطائرات وبالسفن، أكثر تمكن وأكثر راحة وأكثر يعني أنس. قال جل وعلا ثم تذكروا نعمة ربكم، ثم تذكروا نعمة الله عليكم بتسخير هذه النعم لكم، الفلك أي مثل أنعام ما تركبون، تتذكر نعمة الله عليكم بتسخيرها. فمثلا الإبل لما كانت هي مركوب الناس لولا تسخير الله لها ما استطاع أحد أن يركبها لقوتها، لكن سخرها وذللها وجعلها مطيعة. قال جل وعلا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني استويتم على الفلك أو على الأنعام على مركوبكم، إذا استويتم على مركوبكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان تنزيه الله، تسبيح التنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على جهة التعظيم والمحبة. سبحان الذي سخر يعني ذلله، ذللها وجعلها مطيعة. الله سخر وذلل الإبل والخيل والحمير، بل وكذلك هو الذي سخر لنا الفلك والسيارات والطيارات والطائرات سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين، وعندما ما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين ولا ضابطين. قال الطبري من قولهم أقرنت لهذا إذا صرت له قرنا وأطقته. وقال مكي وتوجيه مكي واضح، قال أي لم نطق على الانتفاع بهذه الأنعام إلا بك، وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مقرنين يعني مطيقين الانتفاع بها إلا بتسخيرك لها، سخرتها لنا وذللتها، ولو كنا بأنفسنا لسنا مقرنين لهذا ولا مطيقين ولا مستطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إثبات البعث، وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني راجعون، ننقلب إليه من الدنيا إلى الآخرة، فيه إثبات البعث والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر. والسنة إذا ركب المسلم على دابته سواء كانت الإبل أو الحمر أو كانت السيارة الآن أو الطائرة أو السفينة، أن يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر، بعض الألفاظ هون علينا سفرنا هذا واقو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله قال: آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. طبعا هذا لفظ مسلم وقد جاءت ألفاظ أخرى، هذا يسمى دعاء السفر. ينبغي للمسلم أن يتفطن أن عندنا دعاء الركوب ودعاء السفر. فأما دعاء الركوب كل ما ركبت سيارتك ولو المشوار نصف كيلو تقول دعاء الركوب، تسمي الله أو تكبر، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي تقوله حتى في المشوار القريب. وأما الدعاء الآخر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى ونعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، هذا يختص به السفر إذا أراد أن يخرج الإنسان مسافرا يزيد هذا الدعاء. أما إذا كان داخل البلد ما هو سفر يكتفي بدعاء الركوب. قال جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي وجعلوا، أي جعل المشركون فيما افتروه وكذبوه جعلوا لله جزءا، يحتمل جعل له من عباده جزءا، يحتمل أن المراد النصيب الذي كانوا يجعلونه لآلهتهم كما في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون، قبح هذا الحكم الجائر. ويحتمل أيضا أنهم جعلوا له البنين والبنات، جعلوا من عباده جزءا، فقال الملائكة بنات الله، وكل الأمرين حق. ولكن الذي يظهر هنا أن المراد به البنات، جعل له بنات، جعل الملائكة بنات، بنات بنات لله سبحانه وتعالى. ولهذا أو يدل على هذا الآية التي بعدها من القرآن يفسر بعضه بعضا، والسياق لا بد من النظر فيه. فإنه لما ذكر هذا عنهم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يبطل قولهم أنهم وما جعلوه له الجزء الذي جعلوه له وأن الملائكة بنات الله، أبطل هذا القول. ولهذا قوله كفور مبين، كفور أي شديد الكفر بالله جل وعلا، هو مبين كفره بين واضح لدرجة أنه يجعل الأنداد شركاء لله والأشجار والأحجار، ويجعل الملائكة بنات لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال أم اتخذ مما يخلق بنات، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، يوبخهم الله عز وجل على هذا القول الخسيس الخبيث. أم اتخذ مما يخلق بنات، مع أنه خلق بنات وخلق ذكور، وأصفاكم بالبنين، اختصكم بالبنين، لأن الذكر أشرف من الأنثى وأحسن حالا منها، ولذلك هم هؤلاء الذين قالوا هذا القول لا يرضون لأنفسهم بالإناث، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وكظيم ما يريد، ولكن في المقابل يجعلونها لله، والبنات لله، الله له بنات، ولا يرضون هذا لأنفسهم، هذا من الجور والظلم. لهذا كفور أي كثير الكفر، مبين كفر بين واضح لا غموض فيه. قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، هذا الذي ضربه لله أن لله بنات، فإذا بشر أحدهم جاءته مولودة ولدت زوجته، وبشر أبشر جاءتك ابنة بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، امتقع وجهه وتغير لونه واسود من كراهيته للبنت وهو كظيم أي ساكت من السكوت، وقيل كظيم حزين لشدة كراهته لذلك. إذن هؤلاء افتروا على الله افتراءات كثيرة، أولها نسبوا له الولد، والله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر الثاني جعلوا له ولدا ناقصا، والولد وهي الأنثى البنات، والأولاد الذين يرونهم أكمل وأحسن وهم الأبناء جعلوهم لهم، والذي جعلوه لله لا يرضون به. وإذا بشر أحدهم بالبنت تغير وجهه وظل وأصبح مسودا من شدة كراهيته لهذا الأمر، وهو كظيم ساكت ما يتكلم أو حزين. قال جل وعلا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غير مبين، وهذا كما قال المبرد قال تقدير الآية وجعلوا له سبحانه من ينشأ في الحلية، وقال الطبري أو من ينشأ في الحلية جعلتموه جزء الله أو جعلته جزءا لله من خلقه وزعمت أنه نصيبه منه. والحلية يا أخوان هي الزينة، وينشأ يعني يربى، ويشب على ذلك، والمراد بها النساء، البنت هي التي تنشأ في الحلية وتربى عليها حتى في صغرها، وهذا أمر مطلوب لا شك. لكن قصد أن الله عز وجل يبين شدة جورهم وكفرهم وكذبهم وافترائهم، أنهم حتى لما جعل له الولد وهم فجر في هذا جعلوا له ضعيف الخلقة، المرأة التي تنشأ في الحلية، والذي ينشأ في الحلية يكون رقيقا لطيفا ما عنده جلد وتصبر، هذا أمر معروف لا ينكره إلا عاقل. يأتيك ولد وبنت تختلف قوة الولد على البنت، يتحمل مشاق ما لا تتحمل، لا تستطيع أن تفعل مثله، هكذا خلق الله عز وجل، خلق وفرق. لكن لشدة ظلم هؤلاء الظلمة الكفرة لم يجعلوا له أيضا من الأبناء القوي، جعل له الضعيف. ولهذا قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في الخصام المجادلة والإدلاء بالحجة، المرأة ضعيفة ما هي مثل الرجل، جاءت المخاصمة يخصمها الرجل أقوى منها، يتكلم ويعبر عما يريد، فهذا يعتبر نقص. فكيف تجعلون لله الناقص، مع أنه أصلا ليس له ولد، لكن كذبتم بجعل الولد له وهو لا ولد له جل وعلا، وأيضا اخترتم الأضعف وتركتم الأقوى لكم، تلك إذا قسمة ضيزة جائرة. ولهذا الكفار لا يقدرون الله حق قدره، وفيهم من قلة الأدب والجفاء والسوء والقبح في حق الله الشيء الكبير الكثير. قال جل وعلا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل الملائكة الذين هم عباد ذكور، ما نقول ذكور، يعني جعلهم عبادا له. هؤلاء قالوا هؤلاء بنات الله، هذه فرية عظيمة وخطيرة. قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد يعبدونه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مخلوقون لله مربوبون، يجعلونهم بناتا لله. وهذا كما مر افتروا فريتين، فرية جعل الملائكة جعل له نسل، وأيضا افتراءهم وقولهم بأن الملائكة بنات الله. قال جل وعلا أشهدوا خلقهم، استفهام توبيخ، هل شهدوا خلق الملائكة؟ رأوا حتى يقول هذا القول؟ قال جل وعلا ستكتب شهادتهم، هذه لأنهم لما قال الملائكة بنات الله شهدوا بهذا، شهدوا على الله بهذا، ستكتب عليهم هذه الشهادة الآثمة الكاذبة، ويسألون عنها بين يدي الله جل وعلا ويجازون عليها، لأنها من أعظم الفرع، فرية عظيمة. قال جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. احتجوا بالقدر، قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، يعني ما عبدنا الأصنام والأنداد، ما عبدنا أحدا من دون الله، لو شاء الله ما عبدناهم، ولكن كوننا عبدناهم ولم يؤاخذنا الله عز وجل، كان يقول هذا إقرار من الله، لو كان الله ما يريد أن نعبدهم لحال بيننا وبين ذلك، ومع ذلك نحن عبدناهم وما قال لنا شيئا. شوف الحجج العمياء الداحضة. فاحتجوا بالقدر، قال: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال المفسرين: أي ما عبدنا هذه الأوثان. ولم يخل الله أو لم يحل الله بنا عقوبة، فدل على أنه راض على هذه على الذي فعلناه. قال جل وعلا: ما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم ينفعهم، كذبة. وهذا قول باطل وزور، فليس معنى أنك تفعل الشيء أن الله راض عنه، إلا هذا هو الذي يعبد هواه. إذن يزني الزاني ويشرب الشارب الخمر ويقتل القاتل، يقول لو كان هذا أمرا محرما لحال الله بيني وبينه، ما يقول هذا عاقل. لكن الشيطان عدو. قال جل وعلا: إنهم إلا يخرصون. الخرص هو الكذب، يتخرص الأمور من غير ثبت، من غير يقين. يقول ابن كثير: ولو شاء الرحمن، وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام، أي التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه. فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ، أحدها جعلهم لله ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، ثانيا دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الثالث عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان، والرابع احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قدرا، وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا، فإنه تعالى قد أنكر عليهم أشد الإنكار، فإنهم منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة غيره، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يكفي إن يحتجون بفعلهم، يحتجون على أنه مشروع وأن الله ما أنكر عليهم، هذا احتجاج سقيم. بل أنكر الله وأمر الرسل وأنزل الكتب كلهم ليفرد الله عز وجل بالعبادة ولا يجعل له شريكا. قال جل وعلا: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هذا استفهام إنكاري توبيخي، وأم هنا هي المنقطعة التي هي بمعنى بل والهمزة، وتقدير كلام بل آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، مستمسكون بما فيه. هل آتيناهم كتاب وأنزلنا عليهم كتاب يقول لهم الشرك جائز؟ الملائكة بنات الله؟ إن الذي يتكلم يجب أن يتكلم بعلم ويأتي بحجته، فهو ينكر عليهم هذا الكلام ويوبخهم أيضا. قال جل وعلا: بل قالوا اضرب، خلاص انقطعت عنهم الحجة، الله ما أمرهم بهذا، ولا عندهم كتاب يقول اعبدوا الأصنام لا بأس، بل الكتاب الذي جاءه وجاء الذين من قبلهم من لدى نوح، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. قالوا بل وجدنا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. رجعوا الاحتجاج بعادات الآباء، وجدنا آباءنا على أمة، على ملة، هذا الدين آباءنا، نحن وجدناهم هكذا. دائما الإنسان يعظم آباءه. ولهذا انتبه من مسألة مهمة، وكثير من الناس لا يستطيع أن يخالف عادات الآباء والأجداد والكبار ولو كانت مخالفة للشرع. انتبه، لا يكون لك نصيب إن وجدنا آباءنا على أمة. فإن وجدتهم قد أحسنوا فأحسن، وإن وجدت عندهم ما يخالف الشرع فلا تسيء ولا تفعل، ولا تقول إن وجدنا آباءنا على أمة، نحن وجدنا الشيبان، شيباننا كلهم يسوون كذا، هب صحيح كذا، نحن متعبدون بالنص بالنقل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال جل وعلا: وإنا على أثارهم مهتدون. سموه اهتداء، مراد على طريقتهم ومنهاجهم، هما اهتداء، الحقيقة ضلال، لكن هم زعموا هذا كذبا وافتراء. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. وكذلك أي مثل ما قال قومك لك، مثل ذلك ما حصل من الأمم التي أرسلنا إليهم الأمم الماضية، فإنهم قالوا نفس المقولة، تشابهت قلوبهم، ولكل قوم وارث. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. قرية تطلق على الأمم، المكان الذي يجمع جماعات من الخلق من بني آدم، إلا قال مترفوها. مترفا، المترفون هم الرؤساء والكبرى، وقال بعضهم المتنعمون الكبار فيها. والذي يبدو أن بين القولين تلازم، فإن الغالب أن الكبار والرؤساء هم المتنعمون، المترفون من الترف وهي النعمة، فالذي يعارض الحق هو الكبرى والملأ والمترفون. وذلك حكمة عظيمة من ربنا، لأن هذا الحق إذا جاء يعارضه أقوى الناس وكبراء الناس ورؤساء الناس وأغنياء الناس، ثم بعد مدة يظهره الله ويذلهم مع قوتهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هل دليل أن قوة الحق قوة ذاتية من عنده بصيرة؟ لا يهمنك من يعارض الحق، والله إن الحق أقوى وأكبر من كل أحد، ما يغلب، وإن كان في البداية يظهر هذا، لكن أمهلهم قليلا وانظر كيف تدور الدوائر ويبقى الحق وأهله. فأين كفار قريش الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم واضطهدوه وأصحابه وعذبوهم وأخرجوه من مكة؟ أين هم؟ ومن 1400 وكذا، وهذا الدين قائم ولله الحمد، وبلغ مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكن متبعا للحق ولا تغتر بمن يعارض ولو كان قويا كبيرا غنيا، الحق أقوى منه والدائرة للحق وأهله. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذن هذه حجة شيطانية عند الأمم الكافرة حتى قبل قومك، هم هكذا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذا فيه دليل على خطورة العادات أنها صعبة على النفس. الآن العادات المباحة لها ضغط عليك وأنت ما تدري. أضرب لك مثالا، مثلا من عادة أهلك وأبائك ومن حولك إذا جاء الضيف يذبحون له ذبيحة. لو جاءك ضيف ومنعك تجد في نفسك حرج، كل شوي تقول له يا أخي أنت منعتنا، أنت الله يهديك سكرت علينا قفلت علينا، يا أخي لو خليت ليش تتكلم. العادة ترى محكمة، العادة قوية جدا يا أخوان. كثير من الناس لا يفلت من قضية العادة، تجد قوي وجيد إلا لجباب العادات ما يستطيع يقابلها. لا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين عن الجاهلين. يجب الإنسان يكون متبعا للحق. قال جل وعلا: إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وإنا على آثارهم يعني على منهاجهم وطريقتهم مقتدون، نقتدي بهم ونفعل مثل فعلهم. في الآية السابقة يقول على آثارهم مهتدون، هم وصفوا عادات الآباء والأجداد أنهم يقتدون بأهلهم بكبرائهم فيها ويزعمون أنهم مهتدون، وهم والله كذبة. هذا ضلال ما هو بهداية. الشرك إذا كان الشرك ما هو ضلال، ما هو الضلال؟ ثم قال جل وعلا: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. استفهام تقريري، لا استفهام إنكاري. قل لهم يا نبينا أولو جئتكم بأهدى، وهو القرآن، أهدى وأقوم القرآن أو الدين، بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني القضية ما هي قضية أن عندهم حجج ودليل، لكن هم يبحثون عن الحجج. ولهذا لما أغلقت عليهم الحجج وأبطلت قالوا إن بما أرسلتم به كافر، خلاص يعني أعلنوها صراحة. لكن مع ذلك الإنسان ما ييأس ويقيم الحجة. لو يغلب على ظنك أن هذا الرجل لا يمكن يرجع عن شره، لا تقول هذا ما في فائدة، أقم حجة الله عليه، أمره وانهاه وبين له الحق، وليس عليك هدايته لكن عليك البلاغ والبيان، ولعلهم يتقون. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم. أعوذ بالله من نقمته. فانتقمنا من هذه من هؤلاء من الأمم المكذبة، الأمم السابقة الذين كذبوا بالحق واحتجوا بوجود آبائهم عليه، وبالأخير قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قال الله جل وعلا: فانتقمنا منهم. هذا عمل يستحق النقمة. قال: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت عاقبتهم؟ الدمار والهلاك والعذاب في الدنيا، وأسلمهم إلى عذاب الآخرة. أين قوم نوح؟ أغرقهم الله ثم انتقلوا إلى عذاب الآخرة. أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم فرعون؟ سام يأخذ عبرة وعظة. والله من يعارض الحق إلا ليخزينه الله في الدنيا والآخرة، وخزي الآخرة أشد وأعظم. انتبه، التزم بدين الله وانقد معه وانساق وراءه ولا تعارضه ولا ترده. فهذه سنة الله مع المكذبين، كذلك هي سنته مع المطيعين المتبعين. ينصرهم الله جل وعلا، وهم جند الله وهم الغالبون، والدائرة لهم. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، إذ أي حين أو وقت، واذكر حين أو وقت قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه وهو آزر وقومه، وبدأ بأبيه وإن كان من قومه، من باب ذكر الخاص قبل العام لقربته منه وأقرب الناس إليه، لكن إبراهيم موحد فقال لأقرب الناس إليه، وبدأ بالدعوة في الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك قال لقومه: إنني براء مما تعبدون، أبرأ إلى الله من معبوداتكم إلا الذي فطرني. لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الكواكب والنجوم وغيرها من الأصنام. ولاحظ الدقة والأدب مع الله عز وجل. قال: إني براء، يعني أتبرأ، أبرأ إلى الله من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني. لأنهم كانوا يعبدون الله وغيره معه، وهذا دليل ما ينفع في العبادة إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما يقول أنا بعبد الله وأعبد غيره معه، مشرك كافر. قال: إلا الذي خلقني، إلا الذي فطرني. لاحظوا سبحان الله، القرآن يصدق بعضه بعضا. الله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، التوحيد. وقال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولهذا إبراهيم قال: الذي فطرني، يعني خلقني، لأن فطرني بعض المفسرين قال خلقني، نعم هي خلقني مفطورا، هي زيادة معنى، خلقني موحدا. هذا هو الأصل في الإنسان، فالواجب عليكم أن تبقوا على أصلكم الذي فطرتم عليه. أما تغيرون وتبدلون وتتهمون من يخطئكم. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، فإنه سيهدين. اسم الهدايتين: هداية الإرشاد والدلالة، سيدلني على ديني، وأيضا هداية التوفيق والإلهام، يعلمني ويرشدني ثم يوفقني للعمل بما علمني من الحق. وهذا تسأله أنت كل يوم في صلاتك 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. استحضر أنك تسأل الله أن يرشدك ويدلك على الحق، وتسأله أن يوفقك للعمل به. قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعلها قيل جعلها أي إبراهيم، وذلك لأنه دعا بها لذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: وقال جل وعلا: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك أيضا أمر الصلاة: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا من نصح إبراهيم وحرصه على ذريته، وهذا أمر حقيقة ينبغي أن نتنبه له، وهو الدعاء للذرية يا أخوان ليثبتوا على التوحيد. الله يسوءك لو أن ولدك يترك التوحيد ويصبح المشركين، فلا تغفل عن هذا الدعاء: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعو الله يجنبك عبادة الأصنام ويجنب ذريتك، عبادة الأصنام ودعاء الوالد مستياب. قال ويحتمل أيضا أن الضمير هذا قال به بعض المفسرين وجعلها أي الله جعل كلمة التوحيد والتوحيد في نسل إبراهيم، لأنه ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، ولكن السياق والله أعلم أنها في إبراهيم وجعلها كلمة، والهاء في جعلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلها باقية فيهم في أنه سأل الله أن يجنبهم الشرك وعبادة الأصنام فيبقوا على التوحيد وعلى لا إله إلا الله لعلهم يرجعون إليها ويعملون بمقتضاها، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا كان لا معبود بحق إلا الله لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير المعبود الحق جل وعلا. بل متعت هؤلاء وآباءهم، هذا يؤيد أن الذي قال ذلك هو الله، لكن هنا قال بل متعت ولا السابق وجعلها، ولكن هذا لا إشكال تقل هذا من يسمى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو إلى المتكلم، فقال بل متعت هؤلاء، أي متعت هؤلاء المشركين من قومك يا نبينا، متعتهم بالحياة ولم أعاجلهم بالعقوبة، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، حتى جاءهم القرآن الذي هو حق وفيه الحق ورسول مبين، وجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول مبين بين الرسالة ويبين الحق ويدعو إليه. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريش بعد أن فتح الله مكة إما دخلوا في الإسلام وإلا قتلوا، قتل من قتل ومن لم يقتل دخل في الإسلام، فما بقي الشرك، بل بقيت مكة بلاد إسلام وستبقى إلى قيام الساعة، والدليل لا هجرة بعد الفتح، ما في هجرة من مكة بعد الفتح، إذا فتحت خلاص ما في هجرة مرة أخرى، لأن ما ترجع بلد كافر، ستبقى بلدا إسلاميا ما يهاجر منها، هذا من فضل الله عز وجل. قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، سحر وإنا به كافرون، لما جاء كفار قريش الحق قالوا هذا سحر، هذا جئت به سحر، أنت ساحر، ولذلك وإنا به كافرون، كافرون بسحرك الذي جئت به، وهم كافرون بالقرآن بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أن كل مخالف للحق يلتمس عذرا، يبحث عن عذر فيما هو عليه، ولكن أعذار واهية. قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حشف سوء كيلة، حشف سوء كيلة، لم يؤمنوا ولم يتبعوا، وأيضا اقترحوا، المفروض أن القرآن ده ما ينزل عليك أنت يا محمد، على رجلي من القريتين من مكة والطائف. قالوا الرجلان كلا هو الوليد بن المغيرة المخزوم من أهل مكة، وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف، وقيل عتبة بن ربيعة من مكة، وابن عبد ياليل من الطائف، وقيل الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غير ذلك. قال القرط ابن كثير بعد أن ذكر عدة أقوال، سبعة أقوال، قال والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدين كان، يعني ما يقصد شخص بعينه، لكن يريدون لو هذا القرآن نزل على أحد رجلين، إما من مكة وإما من الطائف، ويكون هذا الرجل عظيم له شأن ومكانه. والله لا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل قدرا، ولكن الكفر فعل به ما فعل. ولهذا العدو لا تصدقه أبدا، لا تصدقه في عدوه. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا استفهام إنكاري. ورحمة ربك يعني النبوة، يعني النبوة. وقيل رحمة الله شاملة لكن منها النبوة والرسالة، فهم يقسمون رحمة الله بهذا الاقتراح. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا ليس لهم ذلك، ينكر عليهم. نحن الذين نقسم، ونحن الذين قسمنا معيشتهم الآن وأرزاقهم وما هم فيه، نحن الذي قسمناه، نحن الذي نقسم، وليس هؤلاء الكفرة. ولهذا قال الطبري: معيشتهم، أي كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات. وقال السمعاني: أي أمتعناهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. والحاصل أنه الله هو الذي قسم بينهم المعيشة، فالله جل وعلا هو الذي يقسم، هو الذي يعطي كل شيء بمقدار، وهو العليم بكل شيء. ولهذا قال أيضا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى فرق بين العباد، جعل هذا سيد وهذا مملوك، هذا خادم وهذا مخدوم، هذا غني هذا فقير، هذا رئيس هذا مرؤوس سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال الطبري: أي جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا صعلوكا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قد يظن ظن أن السخرية هنا ليستهزئ بعضهم ويسخر بعضهم من بعض، لا، المعنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر الغني الفقير والسيد المملوك. الناس ينتفعون بعضهم، يسخر الله بعضهم لبعض. ولهذا قال الطبري: سخرنا، يقول ليستسخر هذا في خدمته إياه، وفي عود هذا على هذا بما في يده من فضل. يقول: جعل بعضهم لبعض سببا في المعاش في الدنيا. ونحوه كلام ابن كثير رحمه الله. قال: قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأول. إذن سخرية هنا من التسخير وليس من السخرية، من التسخير، يسخر الله بعضهم لبعض، وليس هذا من السخرية ليسخر بعضهم من بعض. يا إخوان، ما يكفي أنك تستقل بفهمك عندما تفسر القرآن، إياك ارجع إلى كلام المفسرين. أنت كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لغة قوية ولا خليط؟ قالوا بعد القرن الأول أصلا كان ما يعتبرون اللغة ولا يعدونها مرجعا. ولهذا تلاحظ الأبيات التي يستشهد بها في الشعر كلها ثم في العصر الجاهلي أو في أول عصر الرسالة. اختلط الناس تغيرت الألسن. طيب أنت بعد 1400 سنة بالله 1400 سنة بالله عليك تظن لغتك سليمة؟ كل وجه لا والله. ولهذا إياك أن تجترع على تفسير التفسير إلا بعد أن ترجع إلى كلام المفسرين على ما يقول العام. خل بينك وبين النار مطوع. ليش؟ لأن نفهم خطأ. يعني أنا لولا أني وقفت على هذا التفسير لو سئلت عنها فهمي الخاص لقلت سخريا يعني يسخر بعضهم من بعض. شيخ الشيخ العثيمين يقول ما قال بهذا أحد. لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم حتى يكون الإنسان على بينة ولا يقول على الله بغير علم يفتري على الله. قال جل وعلا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أي رحمة ربك. قال الطبري أي رحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. أي والله رحمة الله خير مما نجمع ونحصل. هذا خبر من الله عز وجل وهو خبر صدق وحق. قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول ابن كثير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني يقول لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قول ابن عباس وحسن وقتادة. يعني معنى الآية لولا أن يكون الناس أمة واحدة جماعة واحدة كيف؟ الناس الآن يحبون الدنيا وهم هم جماعة كلهم أغنياء ولا كلهم فقراء فيهم غني وفيهم فقير من المسلمين ومن الكفار. لكن لو أن جعلنا كل كافر غني أعطيناها الذهب والفضة وكذا لصار الناس أمة واحدة كلهم كفروا لحبهم المال والدنيا تقدمهم على الآخرة. سبحان الله الدنيا خطيرة يا أخوان. انظر الحكمة. الله جل وعلا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني جماعة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. جعلنا سقف بيوتهم من الفضة لكثرة ما نعطيهم من الدنيا ومعارج عليها يظهرون. جعلنا سلالم ودرج يظهرون عليه ويرتفعون بسبب قوة وكثرة المال الذي عندهم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه يتكئون. وجعلنا لبيوتهم أبوابا يعني من فضة أو من ذهب. وجعلنا لهم سرر من ذهب وفضة عليه يتكئون. وزخرفا. والزخرف فيه قولان قيل الزخرف هو الذهب يعني ولجعلنا لهم زخرفا أو أعطيناهم زخرفا ذهبا. وقيل إن الزخرف يراد به متاع الدنيا. القول الأول أنه الذهب الزخرف هو الذهب. والقول الثاني أن المراد بالزخرف زينة الدنيا ورياشها وما يحتاج إليه الناس. والله المستعان. قال لعله الأمين الشنقيطي قال القول الثاني الأول الزخرف أنه الذهب وهو قول ابن عباس والثاني هو ما يتخذه الناس، الزخرف ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والآثاث، قاله ابن زيد. فالحاصل أنه لو جعل ذلك وجعل زخرفا للناس للكفار وجعل لهم الذهب وسقه بيوتهم من الفضة والأبواب والسرر، أصبح الناس كلهم أهل دنيا ولا يطلبون الدين وإنما يطلبون الدنيا، فتصبح أمة واحدة. هذا يدلك على خطورة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: والذي نفسي بيده لا أخشى أن يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء للدنيا. صحابة ذلك، انتبه، الدنيا لا تعطيها وجه، تؤثر على الآخر لأنهما ضرتان. قال الله تعالى: وزخر وإن كل ذلك لما متاع الدنيا. كل هذا متاع الدنيا، هذا كله متاع، تمتع في أيام مدة سنوات وبعدين تترك المتاع، تدخل القبر وحدك، ما عليك إلا الكفن، المتاع تتركه لمن وراءك. فكيف تقبل على المتاع الفاني وتترك الخير الباقي؟ كما يؤثر عن الإمام أحمد أنه قال: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ أو نحو من هذا الكلام. قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين اتقوا الله وأبشروا بكل خير. ثم قال جل وعلا: ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى يعشو، قالوا يعرض عن ذكر الله، يعرض عن ذكر الله، وأصله العشو وهو النظر بغير ثبت، وهذا يقول أصابه مرض العشو، يعشو ليلا يعني بصره ضعيف. فمن يعشو عن الآخرة ويضعف نظره فيها والإقبال عليها ويصرف نظره عنها عن ذكر الرحمن عن القرآن وما دل عليه وذكر الله مطلقا، نقيض له شيطانا، نسبب له شيطان، نوكل به شيطانا فهو له قرين، يقارنه، وإذا قارنه خسر وهلك، لأن الله يبعث الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إلى الذنوب والمعاصي. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم أي قرناؤهم، القرناء الذين جعلهم الله مع من أعرض عن ذكره يصدون قرناءهم عن السبيل والصراط المستقيم الذي هو الدين، ويحسبون مع ذلك يحسبون يظنون أنهم مهتدون وعلى حق، وهذا والعياذ بالله هو غاية الخذلان، أنه في ضلال ولا يعلم أنه في ضلال. قال: حتى إذا جاءنا، أي الذي أعرض عن ذكر الله، جاء الله يوم القيامة وقف بين يديه، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقين المشرق والمغرب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال الأبوان والقمران، هذا الأبوان الأب والأم، والقمران القمر والشمس، والمشرقان هنا المشرق والمغرب، أبعد مسافة بين المشرق والمغرب، فيقول: ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يقول لهذا القرين، فبئس القرين أنت، يذمه. ما ينفع الكلام الآن في الدنيا، انتبه واحذر من هذا القرين وأقبل على الله عز وجل واتخذ قرينا صالحا يعينك ولا يهينك. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفع هؤلاء الكفار ولا قرناؤهم يوم القيامة، أنهم كلهم معذبون، كل مشغول بنفسه، ما يستأنس يقول لا أنا معي قريني على الأقل معي في النار، لا ما ينفع، النار نعوذ بالله من النار. كل مشغول بنفسه ولا يهون عليه العذاب شيء أبدا. قال جل وعلا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، هذا استفهام تقريري، أأنت يا نبينا تسمع الصم، الصم الذين في آذانهم ثقل لا يسمعون الحق، الأذان موجودة لكن صم عن سماع الحق، السماع الذي ينفعهم، أو تهدي العمي لهم أعين لكن عمي عن الحق لا يتبعونه أبدا، ومن كان في ضلال مبين، وتهدي من كان في ضلال مبين، الجواب لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف وتهوين وتخفيف عليه في مسألة كثرة من عارضه وأبى أن يتبعه رغم وضوح الحق. قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يا نبينا إنا منتقمون منهم منتقمون، فلو ذهبنا بك ومت وانتقلت وهم على ما هم عليه لم يؤخذوا سننتقم منهم بعد ذلك، فالعقوبة والنقمة أمامهم، أو نرينك الذي وعدناه وإن عليهم مقتدرون، أو نريك قبل أن نذهبن بك وقبل أن تموت نريك من نصرتنا لك وإظهار دينك وإنزال الوقيعة والعذاب والنقمة فيهم، أو نرينك الذي وعدناهم وإن عليهم مقتدرون، هم في قدرتنا وفي قبضتنا قادرون عليهم لا يعجزوننا. قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن وش الحل مع الناس؟ تدعو تدعو الناس ما يستجيب لك، استمسك بالذي أوحي إليك، أنت أقيم الحجة بلغ وأنت تمسك بالحق، لا تضعف تقول والله ما أحد مستجيب، استمسك وشدة الإمساك بقوة بالذي أوحي إليك وهو القرآن، ولا تتركه في حال من الأحوال، إنك على صراط مستقيم، أنت الآن على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة، الطريق الوحيد الذي صاحبه ينجو من النار ويدخل الجنة، استمسك به لا تتركه، وهو دين نبينا صلى الله عليه وسلم، استمسكوا به يا عباد الله، والله إنه الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا، وغير هذا الطريق طرق كلها تؤدي إلى النار. قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يحتمل أنه ذكر يعني شرف، أنه شرف، ويحتمل أنه ذكر يعني تذكرة وموعظة، وكلاهما حق، فهو موعظة لك ولقومك ولكل من أراد الاتعاظ بهذا القرآن، وهو في نفس الوقت شرف وعزة لمن تمسك بهذا القرآن، عزة المؤمن وعزة الإيمان. قال جل وعلا وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا القرآن، هل عملتم به؟ آمنتم به؟ اتبعتم النبي أم لا؟ فأعدوا للسؤال جوابا. قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم هل جعلنا هناك آلهة تعبد من دون الرحمن؟ لا والله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا دين وطريق واحد، بل من عبد مع الرحمن غيره فهو الكافر حلال الدم الذي مصيره إلى النار إن لم يتب مما هو فيه. ثم قال جل وعلا احنا كنا الحقيقة نريد نترك وقت للدعاء هذه ساعة الجمعة وأكتفي بهذا القدر وندرك ولو 4 دقائق، لأن هذه ساعة الجمعة ساعة لا يفقه عبد المسلم يدعو الله إلا استجاب الله لها، صلى الله يستجيب لنا وإياكم الدعوات الصالحة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا حاميم: والكتاب المبين. قبل أن نبدأ، بالنسبة لمذكرة التفسير التي معكم، انظروا صفحة 19، 19 هذه الآيات من سورة الروم، ولهذا الصواب تنتقل من صفحة 18 إلى صفحة 20، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الصفحة 19 من الروم وليست من السورة التي معنا، ولذلك حصل يعني خطأ في زيادتها، فالمقرر تنتقل من الصفحة 18 إلى صفحة 20. هذه السورة التي نبدأ بها هي سورة الزخرف، وهذه السورة نتكلم عليها بمقدمات على ما جرت به العادة، فنقول أسماؤها لها اسمان، فتسمى سورة الزخرف وهو الاسم المشهور في هذه السورة، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: وزخرفا، في هذه السورة من كلمة وزخرفا، وتسمى أيضا بحاميم الزخرف، وبهذا سماها البخاري في صحيحه، فلها اسمان، ونوعها مكية باتفاق المفسرين أنها مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 62 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان، وعدد آياتها عدها الجمهور 81 آية، عدها الجمهور 89 آية، 89 آية، وعدها أهل الشام 88 آية. يقول الله جل وعلا حاميم، وقد سبق الكلام على ذلك مرارا: والكتاب المبين، والكتاب المبين، هذا قسم، والواو واو القسم، والكتاب مقسم به، والمراد بالكتاب أي القرآن، أقسم الله عز وجل بالقرآن لبيان علو مكانته، لأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، إلا أنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ولمكانه، بخلاف العبد فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، ولا يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالما فليحلف بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وأما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء، ولكن بالتتبع والاستقراء أنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ذي شأن وذي مكانة. والمبين أي الذي يبين الحق ويدعو إليه ويدل عليه، هذا القرآن العظيم مبين، يبين الحق، يدعو إلى الحق، يدل على الحق. الكتاب الذي هذا وصفه جدير بالعناية به، والتمسك به والتماس البيان معرفة الحق منه. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا. احتجت المعتزلة بقوله إنا جعلناه على أن القرآن مخلوق، لأنه قالوا إنا جعلناه يعني خلقناه، وهذا كما حسب زعمهم كما في قوله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وهذا من جهلهم في اللغة، من جهلهم بالسنة، من جهلهم بالكتاب والسنة ولغة العرب. فإن جعل تأتي متعدية إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، وجعل النور هنا تعدت إلى مفعول واحد، فإذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير. ولهذا انظروا هنا قال جعلناه، المفعول الأول الهاء جعلناه، والثاني قرآنا، فتعدى إلى مفعولين فمعناه وصيرناه. وهناك أدلة كثيرة أخرى تدل على أنه كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، والقرآن أمر الله الذي كلها أوامره. فالحاصل أن معنى قوله إنا جعلناه يعني صيرناه. وقال ابن جرير الطبري وبعض المفسرين: إنا جعلناه يعني إنا نزلناه، وهذا حق. استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كما في هذه الآية. وفي قوله جل وعلا أيضا في أول الدخان: حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالحاصل أن معنى جعلناه قرآنا يعني صيرناه قرآنا مقروءا، قد قرئ وجمع بعضه إلى بعض، فأوله الفاتحة وآخره الناس، وجعلناه باللغة العربية بلسان العرب، لأن هذه اللغة هي أفصح اللغات وأوسع اللغات دلالة، وأقوى اللغات مبانية وتركيب. قال جل وعلا: لعلكم تعقلون. فعلنا ذلك، صيرناه قرآنا بلغة العرب التي تتكلمون بها لعلكم تعقلون، أي تفهمون معانيه وما فيه وما أراد الله منكم. قال جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي ذو علو ورفعة ومكانة وشرف، وهو أيضا حكيم، أي قد أحكمت آياته، وقد أحكم الله فيه الحق وبينه. قال ابن كثير: لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة، وحكيم أي محكم بريء من اللبس والزير. حكيم أي محكم. وكل هذه المعاني حق، وكلها تدل على عظمة القرآن، وتستلزم الحث على التمسك بهذا القرآن لشرفه وكثرة فضائله. ثم قال جل وعلا: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا. قال الشوكاني: أفنضرب عنكم الذكر سفحا يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. هنا يبين المعنى اللغوي للصفح أو لأضرب أضرب عن الشيء يعني سكت عنه أو تركه. ونسب ذلك للزجاج والفراء قال والصفح صفحا قال والصفح مصدر صفحت عنه إذا أعرضت عنه. وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك. وقولوا هنا أفنضرب عنكم الذكرى، المراد بالذكر القرآن. ومعنى الآية كما قال ابن كثير أو ذكر ابن كثير أن معنى أفنضرب عنكم الذكرى أي أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ تظنون أن نضرب عنكم الذكر أي نصفح عنكم فلا نعاقبكم ونترككم هكذا مع العمل الخبيث الذي قمتم به وهو الإعراض عن كتاب الله وعدم الإيمان به؟ وهذا قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح واختاره ابن جرير الطبري. والقول الثاني قال قتادة معناه أفنترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأنكم كنتم قوما مسرفين. أفنترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأنكم كنتم قوما مسرفين. وهذا والله أعلم أقرب، لأنه متعلق بالقرآن. وإن كان القول الأول أيضا له وجه من النظر، ولكن يكون الذكر أعم من القرآن. وكلا المعنيين حق، فالله سبحانه وتعالى لا يترك ولا يصفح عن الذين أعرضوا عن الذكر بل يعذبهم عذابا شديدا، وكذلك لا يترك الناس والعباد بدون أن يذكرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، لأن الله جل وعلا لا يعذب خلقه إلا بعد قيام الحجة عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى أن كنتم قوما مسرفين، قالوا أن هنا للتعليل، يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا لا نذكركم ونعرض ونترككم لأنكم كنتم قوما مسرفين. الجواب لا لهذا الاستفهام، هنا استفهام إنكاري توبيخي، أفنضرب عنكم الذكرى أن كنتم قوم مسرفين. ومعنى مسرفين قال ابن كثير قال ابن جرير أي مشركين، مسرفين مشركين، لأن المشرك مسرف على نفسه متجاوز للحدود اتخذ مع الله إلها آخر. قال جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم هنا للتكثير، ولا شك أن الله أرسل رسلا كثر. ولهذا لما ذكر 25 نبيا قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل؟ قال جم غفير 300 وبضعة عشر، بعض الروايات 300 وثلاثة عشر وبعضهم خمسة عشر. الله أرسل رسلا كثيرا، رسلا كثر، إقامة للحجة وإزالة للشبهة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني في الأمم الماضية، لأن نحن في آخر الأمم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا آخر الأمم. وقد سبقنا من الجنود ومن الناس ومن الأمم ما لا يعلمه إلا الله، ولكن نحن آخر الأمم بلا شك. ولهذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي في رؤوس الجبال، يعني تبي تغيب في آخر النهار، قال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، أكثر النهار مضى. فنحن في آخر الزمان ولا شك. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نبي الساعة، ويقول: بعثت في نسم الساعة، يعني في أولها وقربها. قال جل وعلا: وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتي هذه الأمم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، يسخرون ويصفونه بالأوصاف التي لا تليق. قال: والمعنى مثل قومك، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت استهزأ بك قومك وسخروا منك وصفوك بالجنون وبالكهانة وبالسحر وبالكذب إلى غير ذلك، واستهزأوا بما جئت به. هذه سنة الله في الأمم التي من قبلك مع أنبيائهم، ولكن ماذا فعلنا بهم؟ أهلكناهم وأخذناهم بالعذاب. فاحذروا يا كفار قريش، أو يا من أبيتم أن تنقادوا وتسمعوا، انتبهوا، فإن مصيركم مصيرهم. سنة الله لا تتبدل ولا تغير إلا من تاب. قال جل وعلا: فأهلكنا أشد منهم بطشا. والبطش إشارة إلى القوة، فأهلك الله قبل قريش من هو أشد بطشا لقوتهم، إذا بطشوا جبارين بقوة، فلم تغن عنهم قوتهم هذه، أهلكهم الله كما أهلك عاد، وأهلك قوم نوح، وأهلك قوم صالح، قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقوم صالح ينحتون الجبال بيوتا، فهم أشد منكم يا أهل مكة، ومع ذلك أهلكهم الله، فهو على إهلاككم، هو قادر على إهلاككم، فاحذروا عقوبته ونقمته. بعد مضى مثل الأولين، مثل الأولين قيل المراد مضى سنتهم، وقيل عقوبتهم، وقيل عبرتهم، وكلها حق. هذه سنة الله في الأولين، مضت سنة الله بهؤلاء المكذبين المستهزئين، ومضت عبرتهم يعتبر بها من اعتبر، ومضت عقوبتهم، وكلها حق، كل هذه الأقوال حق. كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقال: سنة الله التي قد خلت في عباده. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت قومك الذين يعبدون غير الله جل وعلا من الذي خلق السماوات والأرض ليعترفن بأن الخالق لها هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعبدون الأصنام. وهذا توحيد الربوبية، كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فلم يغني عنهم شيئا، لأنهم كانوا لا يقرون بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى أشقياء وسعداء. ولكن كثيرا ما يأتي الله عز وجل بالقرآن بذكر توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، فهذا الذي تقرون بأنه الخالق المالك القدير هو الذي يجب أن يعبد، فلماذا تقرون بأنه هو خالق الأشياء وموجدها ولا تريدونه بالعبادة وتجعلون له أندادا؟ قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قال ابن كثير: أي فراشا قرارا ثابتة يسيرون عليها ويقومون عليها وينامون ويتصرفون، مع أنها مخلوقة على تيار الماء. طبعا هذا أخذ من بعض الأخبار الإسرائيلية، على أنها مخلوقة على تيار الماء لكن أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا. إذن الذي جعل الأرض مهدا مهادا مثل المهاد، مطاع ممهدة نعيش عليها ونبني بيوتنا ونزرع ثمارنا ونسير ونأتي ونذهب ونجيء، الذي مهده هو الله، والمنعم المتفضل علينا بهذا يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال: وجعل لكم فيها سبلا. قال ابن كثير: أي طرقا بين الجبال والأودية، جعل لنا فيها سبل طرق، سواء بين الجبال في الأودية في الصحراء طرق نسير معها حتى نصل إلى البلد الذي نريد، هذا من الله سبحانه وتعالى منة منه. قال جل وعلا: لعلكم تهتدون. الذي يظهر أن لعلكم تهتدون يعني في سيركم وذهابكم من بلد إلى بلد، فجعل لكم السبل حتى تهتدون ولا تضيعون عن الطريق الذي يوصلكم إلى المكان الذي تريدون. ويحتمل لعلكم تهتدون فتؤمنون، إذا تيقن لكم عظم هذه النعم واستشعرتم أنه خلق لكم الأرض والسماء وجعل الأرض مهادا، لعلكم تهتدون إلى عبادته. فالفاعل الخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولكن سياق الآيات يؤيد أن المراد بها لتهتدوا في سيركم وذهابكم ومجيئكم، لأنه أقرب مذكور وهو السياق فيه. قال جل وعلا: والذي نزل من السماء ماء، أي وهو الذي نزل من السماء ماء وهو المطر، بقدر حاجة العباد، والله عليم حكيم. قال ابن كثير: بقدر أي بحسب الكفاية، يعني بحسب ما يكفيكم والقدر الذي يكفيكم. قال: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. قال: فأنشرنا به بلدة ميتة. أنشر يعني أحيينا به هذا الماء الذي نزلناه من السماء، أنشرنا أي أحيينا وبعثنا فيه بلدة ميتة. قال ابن كثير: أي أرضا ميتة، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال جل وعلا: كذلك تخرجون. الكاف كاف التشبيه بمعنى مثل، فلما استدل على انبات الارض وحياتها بالنبات بعد أن كانت هامدة دليل على إعادة الخلق وبعثهم مرة أخرى. فالذي خلق الأرض وخلق ما فيها وينزل المطر فيخرج بها نباتا لم يكن موجودا سيخلقكم مرة أخرى ويعيدكم للبعث والنشور. ففيه تقرير الإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال ابن كثير والذي خلق الأزواج كلها أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، هو الذي خلق الأزواج والأنواع. لأن من كل شيء خلقنا زوجين، ما مخلوق الأصل أن منه ذكر وأنثى زوج، سواء بني آدم أو الطيور أو بهيمة الأنعام أو حتى الزروع والحروث، والله على كل شيء قدير. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني هو الذي جعل لكم من الفلك والسفن التي تسير في البحر، والأنعام وهي الإبل والخيل والحمر والبغال وما شابه ذلك، منه من الله علينا. إذا الإنسان يعرف قدر السيارة، إذا فسدت سيارته تركها مثلا في الورشة يجد معاناة، المشوار الذي يذهب إليه بعشر دقائق بالسيارة ورد يمشي على قدمه يحتاج إلى ساعة. يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، والله هو الذي سخر لنا هذا وذلله. قال جل وعلا لتستوي على ظهوري، يعني خلقها لنركبها لتستوي على ظهوري، يعني تستوون على ظهوري متمكنين مرتاحين. هذا في بهيمة الأنعام، كيف الآن بالسيارات وبالطائرات وبالسفن، أكثر تمكن وأكثر راحة وأكثر يعني أنس. قال جل وعلا ثم تذكروا نعمة ربكم، ثم تذكروا نعمة الله عليكم بتسخير هذه النعم لكم، الفلك أي مثل أنعام ما تركبون، تذكروا نعمة الله عليكم بتسخيرها. فمثلا الإبل لما كانت هي مركوب الناس لولا تسخير الله لها ما استطاع أحد أن يركبها لقوتها، لكن سخرها وذللها وجعلها مطيعة. قال جل وعلا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني استويتم على الفلك أو على الأنعام على مركوبكم، إذا استويتم على مركوبكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان تنزيه الله، تسبيح التنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على جهة التعظيم والمحبة. سبحان الذي سخر يعني ذلله، ذللها وجعلها مطيعة. الله هو الذي سخر وذلل الإبل والخيل والحمير، بل وكذلك هو الذي سخر لنا الفلك والسيارات والطيارات والطائرات سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين، وعن ما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين ولا ضابطين قال الطبري من قولهم أقرنت لهذا إذا صرت له قرنا وأطقته. وقال مكي وتوجيه مكي واضح، قال أي لم نطق على الانتفاع بهذه الأنعام إلا بك، وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مقرنين يعني مطيقين الانتفاع بها إلا بتسخيرك لها، سخرتها لنا وذللتها، ولو كنا بأنفسنا لسنا مقلين لهذا ولا مطيقين ولا مستطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إثبات البعث، وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني راجعون، ننقلب إليه من الدنيا إلى الآخرة، فيه إثبات البعث والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر. والسنة إذا ركب المسلم على دابته سواء كانت الإبل أو الحمر أو كانت السيارة الآن أو الطائرة أو السفينة، أن يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر، بعض الألفاظ هون علينا سفرنا هذا واقوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله قال: آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. طبعا هذا لفظ مسلم، وقد جاءت ألفاظ أخرى، هذا يسمى دعاء السفر. ينبغي المسلم يتفطن أن عندنا دعاء الركوب ودعاء السفر. فأما دعاء الركوب كل ما ركبت سيارتك ولو المشوار نصف كيلو تقول دعاء الركوب، تسمي الله أو تكبر، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا تقوله حتى في المشوار القريب. وأما الدعاء الآخر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى ونعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، هذا يختص به السفر إذا أراد أن يخرج الإنسان مسافرا يزيد هذا الدعاء. أما إذا كان داخل البلد ما هو سفر يكتفي بدعاء الركوب. قال جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي وجعلوا، أي جعل المشركون فيما افتروه وكذبوه جعلوا لله جزءا، يحتمل جعل له من عباده جزءا، يحتمل أن المراد النصيب الذي كانوا يجعلونه لآلهتهم كما في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون، قبح هذا الحكم الجائر. ويحتمل أيضا أنهم جعلوا له البنين والبنات، جعلهم عباده جزءا، فقال الملائكة بنات الله، وكل الأمرين حق. ولكن الذي يظهر هنا أن المراد به البنات، جعل له بنات، جعل الملائكة بنات، بنات بنات لله سبحانه وتعالى. ولهذا أو يدل على هذا الآية التي بعدها من القرآن يفسر بعضه بعضا، والسياق لابد من النظر فيه. فإنه لما ذكر هذا عنهم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يبطل قولهم أنهم وما جعلوه له الجزء الذي جعلوه له وأن الملائكة بنات الله، أبطل هذا القول. ولهذا قوله كفور مبين، كفور أي شديد الكفر بالله جل وعلا، هو مبين كفره بين واضح لدرجة أنه يجعل الأنداد شركاء لله والأشجار والأحجار، ويجعل الملائكة بنات لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال أم اتخذ مما يخلق بنات، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، يوبخهم الله عز وجل على هذا القول الخسيس الخبيث. أم اتخذ مما يخلق بنات، مع أنه خلق بنات وخلق ذكور، وأصفاكم بالبنين، اختصكم بالبنين، لأن الذكر أشرف من الأنثى وأحسن حالا منها، ولذلك هم هؤلاء الذين قالوا هذا القول لا يرضون لأنفسهم بالإناث، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وكظيم ما يريد، ولكن في المقابل يجعلونها لله، والبنات لله، الله له بنات، ولا يرضون هذا لأنفسهم، هذا من الجور والظلم. لهذا كفور أي كثير الكفر، مبين كفر بين واضح لا غموض فيه. قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، هذا الذي ضربه لله أن لله بنات، فإذا بشر أحدهم جاءته مولودة ولد زوجته، وبشر أبشر جاءتك ابنة بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، امتقع وجهه وتغير لونه واسود من كراهيته للبنت وهو كظيم، أي ساكت من السكوت، وقيل كظيم حزين لشدة كراهته لذلك. إذن هؤلاء افتروا على الله افتراءات كثيرة، أولها نسبوا له الولد، والله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر الثاني جعلوا له ولدا ناقصا، والولد وهي الأنثى البنات، والأولاد الذين يرونهم أكمل وأحسن وهم الأبناء جعلوهم لهم، والذي جعلوه لله لا يرضون به، وإذا بشر أحدهم بالبنت تغير وجهه وظل وأصبح مسودا من شدة كراهيته لهذا الأمر، وهو كظيم ساكت ما يتكلم أو حزين. قال جل وعلا أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، وهذا كما قال المبرد قال تقدير الآية وجعلوا له سبحانه من ينشأ في الحلية. وقال الطبري أو من ينشأ في الحلية جعلتموه جزء الله أو جعلتموه جزءا لله من خلقه وزعمت أنه نصيبه منه. والحلية يا أخوان هي الزينة، وينشأ يعني يربى، ويشب على ذلك، والمراد بها النساء، البنت هي التي تنشأ في الحلية وتربى عليها حتى في صغرها، وهذا أمر مطلوب لا شك. لكن القصد أن الله عز وجل يبين شدة جورهم وكفرهم وكذبهم وافترائهم، أنهم حتى لما جعله الولد وهم فجر في هذا جعلوا له ضعيف الخلقة، المرأة التي تنشأ في الحلية، والذي ينشأ في الحلية يكون رقيقا لطيفا ما عنده جلد وتصبر، هذا أمر معروف لا ينكره إلا عاقل. يأتيك ولد وبنت تختلف قوة الولد على البنت، يتحمل مشاق ما لا تتحمل، لا تستطيع أن تفعل مثله، هكذا خلق الله عز وجل، خلقه وفرق. لكن لشدة ظلم هؤلاء الظلمة الكفرة لم يجعلوا له أيضا من الأبناء القوي، جعل له الضعيف. ولهذا قال من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في الخصام المجادلة والإدلاء بالحجة، المرأة ضعيفة ما هي مثل الرجل، جاءت المخاصمة يخصمها الرجل أقوى منها، يتكلم ويعبر عما يريد. فهذا يعتبر نقص، فكيف تجعلون لله الناقص مع أنه أصلا ليس له ولد، لكن كذبتم بجعل الولد له وهو لا ولد له جل وعلا، وأيضا اخترتم الأضعف وتركتم الأقوى لكم، تلك إذا قسمة ضيزة جائرة. ولهذا الكفار لا يقدرون الله حق قدره، وفيهم من قلة الأدب والجفاء والسوء والقبح في حق الله الشيء الكبير الكثير. قال جل وعلا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل الملائكة الذين هم عباد ذكور، ما نقول ذكور، يعني جعلهم عبادا له. هؤلاء لا، قالوا هؤلاء بنات الله، هذه فرية عظيمة وخطيرة. قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد يعبدونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مخلوقون لله مربوبون، يجعلونهم بناتا لله. وهذا كما مر افتروا فريتين، فرية جعل الملائكة جعل له نسل، وأيضا افتراءهم وقولهم بأن الملائكة بنات الله. قال جل وعلا أشهدوا خلقهم، استفهام توبيخ، هل شهدوا خلق الملائكة؟ رأوا حتى يقول هذا القول؟ قال جل وعلا ستكتب شهادتهم، هذه لأنهم لما قالوا الملائكة بنات الله شهدوا بهذا، شهدوا على الله بهذا، ستكتب عليهم هذه الشهادة الآثمة الكاذبة ويسألون عنها بين يدي الله جل وعلا ويجازون عليها لأنها من أعظم الفرع فرية عظيمة. قال جل وعلا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. احتجوا بالقدر قالوا لو شاء الله ما عبدناهم يعني ما عبدنا الأصنام والأنداد ما عبدنا أحد من دون الله لو شاء الله ما عبدناهم ولكن كوننا عبدناهم ولم يؤاخذنا الله عز وجل كان يقول هذا إقرار من الله لو كان الله ما يريد أن نعبدهم لحال بيننا وبين ذلك ومع ذلك نحن عبدناهم وما قال لنا شيئا. شوف الحجج العمياء الداحضة فاحتجوا بالقدر قال ولو شاء الرحمن ما عبدناهم قال المفسرين أي ما عبدنا هذه الأوثان ولم يخل الله أو لم يحل الله بنا عقوبة فدل على أنه راض على هذه على الذي فعلناه. قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم ما عندهم علم ينفعهم كذبة وهذا قول باطل وزور فليس معنى أنك تفعل الشيء أن الله راض عنه إلا هذا هو الذي يعبد هواه. إذن يزني الزاني ويشرب الشارب الخمر ويقتل القاتل يقول لو كان هذا أمرا محرما لحال الله بيني وبينه ما يقول هذا عاقل لكن الشيطان عدو. قال جل وعلا إنهم إلا يخرصون الخرص هو الكذب يتخرص الأمور من غير ثبت من غير يقين. يقول ابن كثير ولو شاء الرحمن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام أي التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ أحدها جعلهم لله ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. ثانيا دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الثالث عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان. والرابع احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قدرا وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالى قد أنكر عليهم أشد الإنكار فإنهم منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة غيره كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يكفي أن يحتجون بفعلهم يحتجون على أنه مشروع وأن الله ما أنكر عليهم هذا احتجاج سقيم بل أنكر الله وأمر الرسل وأنزل الكتب كلهم ليفرد الله عز وجل بالعبادة ولا يجعل له شريكا. قال جل وعلا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هذا استفهام إنكاري توبيخي وأم هنا هي المنقطعة التي هي بمعنى بل والهمزة وتقدير الكلام بل أآتيناهم كتابا من قبله أي من قبل شركهم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون مستمسكون بما فيه هل أتناهم كتاب وأنزلنا عليهم كتاب يقول لهم الشرك جائز؟ الملائكة بنات الله؟ إن الذي يتكلم يجب أن يتكلم بعلم ويأتي بحجته، فهو ينكر عليهم هذا الكلام ويوبخهم أيضا. قال جل وعلا: بل قالوا اضرب، خلاص انقطعت عنهم الحجة، الله ما أمرهم بهذا، ولا عندهم كتاب يقول اعبد الأصنام لا بأس، بل الكتاب الذي جاءه وجاء الذين من قبلهم من لدن نوح: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. قالوا بل وجدنا، بل قالوا وإنا وجدنا آباءنا على أمة. رجعوا الاحتجاج بعادات الآباء، وجدنا آباءنا على أمة، على ملة، هذا الدين آباءنا، نحن وجدناهم هكذا. دائما الإنسان يعظم آباءه. ولهذا انتبه من مسألة مهمة، وكثير من الناس لا يستطيع أن يخالف عادات الآباء والأجداد والكبار ولو كانت مخالفة للشرع. انتبه، لا يكون لك نصيب إن وجدنا آباءنا على أمة. فإن وجدتهم قد أحسنوا فأحسن، وإن وجدت عندهم ما يخالف الشرع فلا تسيء ولا تفعل، ولا تقول إن وجدنا آباءنا على أمة، نحن وجدنا الشيبان، شيباننا كله مسلم سلح، هب صحيح كلام. نحن متعبدون بالنص بالنقل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وإنا على أثارهم مهتدون، سموه اهتداء، مراد على طريقتهم ومنهاجهم، هما اهتداء، الحقيقة ضلال، لكن هم زعموا هذا كذبا وافتراء. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. وكذلك أي مثل ما قال قومك لك، مثل ذلك ما حصل من الأمم التي أرسلنا إليهم الأمم الماضية، فإنهم قالوا نفس المقولة، تشابهت قلوبهم، ولكل قوم وارث. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، قرية تطلق على الأمم، المكان الذي يجمع جماعات من الخلق من بني آدم، إلا قال مترفوها. مترفا، المترفون هم الرؤساء والكبرى، وقال بعضهم المتنعمون الكبار فيها. والذي يبدو أن بين القولين تلازم، فإن الغالب أن الكبار والرؤساء هم المتنعمون المترفون من الترف، وهي النعمة. فالذي يعارض الحق هو الكبرى والملأ والمترفون، وذلك حكمة عظيمة من ربنا، لأن هذا الحق إذا جاء يعارضه أقوى الناس وكبراء الناس ورؤساء الناس وأغنياء الناس، ثم بعد مدة يظهره الله ويذلهم مع قوتهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هل دليل أن قوة الحق قوة ذاتية من عنده بصيرة؟ لا يهمنك من يعارض الحق، والله إن الحق أقوى وأكبر من كل أحد، ما يغلب، وإن كان في البداية يظهر هذا، لكن أمهلهم قليلا وانظر كيف تدور الدوائر ويبقى الحق وأهله. فأين كفار قريش الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم واضطهدوه وأصحابه وعذبوهم وأخرجوه من مكة؟ أين هم؟ ومن 1400 وكذا، وهذا الدين قائم ولله الحمد، وبلغ مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكن متبعا للحق ولا تغتر بمن يعارض ولو كان قويا كبيرا غنيا، الحق أقوى منه والدائرة للحق وأهله. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. إذن هذه حجة شيطانية عند الأمم الكافرة حتى قبل قومك، هم هكذا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، وهذا فيه دليل على خطورة العادات أنها صعبة على النفس. الآن العادات المباحة لها ضغط عليك وأنت ما تدري. أضرب لك مثالا، مثلا من عادة أهلك وأبائك ومن حولك إذا جاء الضيف يذبحون له ذبيحة. لو جاءك ضيف ومنعك تجد في نفسك حرج، كل شوي تقول له: يا أخي أنت منعتنا، أنت الله يهديك سكرت علينا قفلت علينا، يا أخي لو خليت ليش تتكلم. العادة ترى محكمة، العادة قوية جدا يا أخوان. إذا كثير من الناس لا يفلت من قضية العادة، تجد قوي وجيد إلا لجباب العادات ما يستطيع يقابلها. لا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين عن الجاهلين. يجب الإنسان يكون متبعا للحق. قال جل وعلا: إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وإنا على آثارهم يعني على منهاجهم وطريقتهم مقتدون، نقتدي بهم ونفعل مثل فعلهم. في الآية السابقة يقول على آثارهم مهتدون، هم وصفوا عادات الآباء والأجداد أنهم يقتدون بأهلهم بكبرائهم فيها ويزعمون أنهم مهتدون، وهم والله كذبة. هذا ضلال ما هو بهداية. الشرك إذا كان الشرك ما هو ضلال، ما هو الضلال؟ ثم قال جل وعلا: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. استفهام تقريري، لا استفهام إنكاري. قل لهم يا نبينا أولو جئتكم بأهدى، وهو القرآن، أهدى وأقوم القرآن أو الدين، بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني القضية ما هي قضية أن عندهم حجج ودليل، لكن هم يبحثون عن الحجج. ولهذا لما أغلقت عليهم الحجج وأبطلت قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، خلاص يعني أعلنوها صراحة. لكن مع ذلك الإنسان ما ييأس ويقيم الحجة. لو يغلب على ظنك أن هذا الرجل لا يمكن يرجع عن شره، لا تقول هذا ما في فائدة، أقم حجة الله عليه ومره وانهاه وبين له الحق، وليس عليك هدايته لكن عليك البلاغ والبيان، ولعلهم يتقون. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم. أعوذ بالله من نقمته. فانتقمنا من هذه، من هؤلاء، من الأمم المكذبة، الأمم السابقة الذين كذبوا بالحق واحتجوا بوجود آبائهم عليه، وبالأخير قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قال الله جل وعلا: فانتقمنا منهم. هذا عمل يستحق النقمة. قال: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كانت عاقبتهم؟ الدمار والهلاك والعذاب في الدنيا، وأسلمهم إلى عذاب الآخرة. أين قوم نوح؟ أغرقهم الله ثم انتقلوا إلى عذاب الآخرة. أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم فرعون؟ الإنسان يأخذ عبرة وعظة. والله من يعارض الحق إلا ليخزينه الله في الدنيا والآخرة، وخزي الآخرة أشد وأعظم. انتبه، التزم بدين الله وانقد معه وانساق وراءه ولا تعارضه ولا ترده. فهذه سنة الله مع المكذبين، كذلك هي سنته مع المطيعين المتبعين. ينصرهم الله جل وعلا، وهم جند الله وهم الغالبون، والدائرة لهم. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، إذ أي حين أو وقت، واذكر حين أو وقت قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه وهو آزر وقومه، وبدأ بأبيه وإن كان من قومه، من باب ذكر الخاص قبل العام لقربته منه وأقرب الناس إليه، لكن إبراهيم موحد فقال لأقرب الناس إليه، وبدأ بالدعوة في الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك قال لقومه: إنني براء مما تعبدون، أبرأ إلى الله من معبوداتكم إلا الذي فطرني. لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الكواكب والنجوم وغيرها من الأصنام. ولاحظ الدقة والأدب مع الله عز وجل. قال: إني براء، يعني أتبرأ، أبرأ إلى الله من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني. لأنهم كانوا يعبدون الله وغيره معه. وهذا دليل ما ينفع في العبادة إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما يقول أنا بعبد الله وأعبد غيره معه، مشرك كافر. قال: إلا الذي خلقني، إلا الذي فطرني. لاحظوا سبحان الله، القرآن يصدق بعضه بعضا. الله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، التوحيد. وقال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولهذا إبراهيم قال: الذي فطرني، يعني خلقني، لأن فطرني بعض المفسرين قال خلقني، نعم هي خلقني مفطورا في زيادة معنى، خلقني موحدا. هذا هو الأصل في الإنسان. فالواجب عليكم أن تبقوا على أصلكم الذي فطرتم عليه، أما تغيرون وتبدلون وتتهمون من يخطئكم. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، فإنه سيهدين. اسم الهدايتين: هداية الإرشاد والدلالة، سيدلني على ديني، وأيضا هداية التوفيق والإلهام، يعلمني ويرشدني ثم يوفقني للعمل بما علمني من الحق. وهذا تسأله أنت كل يوم في صلاتك 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. استحضر أنك تسأل الله أن يرشدك ويدلك على الحق، وتسأله أن يوفقك للعمل به. قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعلها قيل جعلها أي إبراهيم، وذلك لأنه دعا بها لذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: وقال جل وعلا: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك أيضا أمر الصلاة: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا من نصح إبراهيم وحرصه على ذريته، وهذا أمر الحقيقة ينبغي أن نتنبه له، وهو الدعاء للذرية يا أخوان ليثبتوا على التوحيد. الله يسوءك لو أن والدك يترك التوحيد ويصبح من المشركين، فلا تغفل عن هذا الدعاء: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعو الله يجنبك عبادة الأصنام ويجنب ذريتك عبادة الأصنام. ودعاء الوالد مستجاب، أيضا أن الضمير هذا قال به بعض المفسرين وجعلها أي الله جعل كلمة التوحيد والتوحيد في نسل إبراهيم، لأنه ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، ولكن السياق والله أعلم أنها في إبراهيم وجعلها كلمة، والهاء في جعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلها باقية فيهم في أنه سأل الله أن يجنبهم الشرك وعبادة الأصنام فيبقوا على التوحيد وعلى لا إله إلا الله لعلهم يرجعون إليها ويعملون بمقتضاها، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا كان لا معبود بحق إلا الله لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير المعبود الحق جل وعلا. بل متعت هؤلاء وآباءهم، هذا يؤيد أن الذي قال ذلك هو الله، لكن هنا قال بل متعت ولا السابق وجعلها، ولكن هذا لا إشكال تقل هذا من يسمى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو إلى المتكلم، فقال بل متعت هؤلاء، متعت هؤلاء المشركين من قومك يا نبينا، متعتهم بالحياة ولم أعاجلهم بالعقوبة، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، حتى جاءهم القرآن الذي هو حق وفيه الحق ورسول مبين، وجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول مبين بين الرسالة ويبين الحق ويدعو إليه. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريش بعد أن فتح الله مكة إما دخلوا في الإسلام وإلا قتلوا، قتل من قتل ومن لم يقتل دخل في الإسلام، فما بقي الشرك، بل بقيت مكة بلاد إسلام وستبقى إلى قيام الساعة، والدليل لا هجرة بعد الفتح، ما في هجرة من مكة بعد الفتح، إذا فتحت خلاص ما في هجرة مرة أخرى، لأنها ما ترجع بلد كافر، ستبقى بلدا إسلاميا ما يهاجر منها، هذا من فضل الله عز وجل. قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، سحر وإنا به كافرون، لما جاء كفار قريش الحق قالوا هذا سحر، هذا جئت به سحر، أنت ساحر، ولذلك وإنا به كافرون، كافرون بسحرك الذي جئت به، وهم كافرون بالقرآن بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أن كل مخالف للحق يلتمس عذرا، يبحث عن عذر فيما هو عليه، ولكن أعذار واهية. قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حشف سوء كيلة، حشف سوء كيلة، لم يؤمنوا ولم يتبعوا، وأيضا اقترحوا، المفروض أن القرآن ده ما ينزل عليك أنت يا محمد، على رجلي من القريتين من مكة والطائف، قالوا الرجلان كلا هو الوليد بن المغيرة المخزوم من أهل مكة، وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف، وقيل عتبة بن ربيعة من مكة، وابن عبد ياليل من الطائف، وقيل الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غير ذلك. قال القرط ابن كثير بعد أن ذكر عدة أقوال، سبعة أقوال، قال والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدين كان، يعني ما يقصد شخص بعينه، لكن يريدون لو هذا القرآن نزل على أحد رجلين، إما من مكة وإما من الطائف، ويكون هذا الرجل عظيم له شأن ومكانه، والله لا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل قدرا، ولكن الكفر فعل به ما فعل، ولهذا العدو لا تصدقه أبدا، لا تصدقه في عدوه. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا استفهام إنكاري، ورحمة ربك يعني النبوة، يعني النبوة، وقيل رحمة الله شاملة لكن منها النبوة والرسالة، فهم يقسمون رحمة الله بهذا الاقتراح. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا ليس لهم ذلك، ينكر عليهم. نحن الذين نقسم، ونحن الذين قسمنا معيشتهم الآن وأرزاقهم وما هم فيه، نحن الذي قسمناه، نحن الذي نقسم، وليس هؤلاء الكفرة. ولهذا قال، قال الطبري: معيشتهم أي كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات. وقال السمعاني: أي أمتعناهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. والحاصل أنه الله هو الذي قسم بينهم المعيشة، فالله جل وعلا هو الذي يقسم، هو الذي يعطي كل شيء بمقدار، وهو العليم بكل شيء. ولهذا قال أيضا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى فرق بين العباد، جعل هذا سيد وهذا مملوك، هذا خادم وهذا مخدوم، هذا غني هذا فقير، هذا رئيس هذا مرؤوس سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال الطبري: أي جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا صعلوكا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قد يظن ظن أن السخرية هنا ليستهزئ بعضهم ويسخر بعضهم من بعض، لا، المعنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر الغني الفقير والسيد المملوك، الناس ينتفعون بعضهم، يسخر الله بعضهم لبعض. ولذلك قال الطبري: سخرنا، يقول ليستسخر هذا هذا في خدمته إياه، وفي عود هذا على هذا بما في يده من فضل. يقول: جعل بعضهم لبعض سببا في المعاش في الدنيا. ونحوه كلام ابن كثير رحمه الله. قال: قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأول. إذن سخرية هنا من التسخير وليس من السخرية، من التسخير، يسخر الله بعضهم لبعض، وليس هذا من السخرية ليسخر بعضهم من بعض. يا إخوان، ما يكفي، ما يكفي أنك تستقل بفهمك عندما تفسر القرآن، إياك إياك، ارجع إلى كلام المفسرين. أنت كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لغتك لغة قوية ولا خليط؟ العلماء قالوا بعد القرن الأول أصلا كان ما يعتبرون اللغة ولا يعدونها مرجعا، ولهذا تلاحظ الأبيات التي يستشهد بها في الشعر كلها ثم في العصر الجاهلي أو في أول عصر الرسالة. اختلط الناس تغيرة الألسن. طيب أنت بعد 1400 سنة بالله 1400 سنة بالله عليك تظن لغتك سليمة؟ كل وجه لا والله. ولهذا إياك أن تجترع على تفسير التفسير إلا بعد أن ترجع إلى كلام المفسرين على ما يقول العام. خل بينك وبين النار مطوع. ليش؟ لأن نفهم خطأ. يعني أنا لولا أني وقفت على هذا التفسير لو سئلت عنها فهمي الخاص لقلت سخريا يعني يسخر بعضهم من بعض. شيخ الإسلام ابن عثيمين يقول ما قال بهذا أحد. لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم حتى يكون الإنسان على بينة ولا يقول على الله بغير علم يفتري على الله. قال جل وعلا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أي رحمة ربك. قال الطبري أي رحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. أي والله رحمة الله خير مما نجمع ونحصل. هذا خبر من الله عز وجل وهو خبر صدق وحق. قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول ابن كثير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني يقول لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة. يعني معنى الآية لولا أن يكون الناس أمة واحدة جماعة واحدة كيف؟ الناس الآن يحبون الدنيا وما هم جماعة كلهم أغنياء ولا كلهم فقراء فيهم غني وفيهم فقير من المسلمين ومن الكفار. لكن لو أن جعلنا كل كافر غني أعطيناها الذهب والفضة وكذا لصار الناس أمة واحدة كلهم كفروا لحبهم المال والدنيا تقديمهم على الآخرة. سبحان الله الدنيا خطيرة يا أخوان. انظر الحكمة. الله جل وعلا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني جماعة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. جعلنا سقف بيوتهم من الفضة لكثرة ما نعطيهم من الدنيا ومعارج عليها يظهرون. جعلنا سلالم ودرج يظهرون عليه ويرتفعون بسبب قوة وكثرة المال الذي عندهم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه يتكئون. وجعلنا لبيوتهم أبوابا يعني من فضة أو من ذهب. وجعلنا لهم سرر من ذهب وفضة عليه يتكئون. وزخرفا. والزخرف فيه قولان قيل الزخرف هو الذهب يعني ولجعلنا لهم زخرفا أو أعطيناهم زخرفا ذهبا. وقيل إن الزخرف يراد به متاع الدنيا. القول الأول أنه الذهب الزخرف هو الذهب. والقول الثاني أن المراد بالزخرف زينة الدنيا ورياشها وما يحتاج إليه الناس. والله المستعان. قال لعله الأمين الشنقيطي قال القول الثاني الأول الزخرف أنه الذهب وهو قول ابن عباس. والثاني هو ما يتخذه الناس الزخرف ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والآثاث قاله ابن زيد. فالحاصل أنه لو جعل ذلك وجعل زخرفا للناس للكفار وجعل لهم الذهب وسقه بيتهم من الفضة والأبواب والسرر أصبح الناس كلهم أهل دنيا ولا يطلبون الدين وإنما يطلبون الدنيا فتصبح أمة واحدة. هذا يدلك على خطورة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: والذي نفسي بيده لا أخشى أن يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. صحابة ذلك انتبه الدنيا لا تعطيها وجه تؤثر على الآخر لأنهما ضرتان. قال جل وعلا: وزخر وإن كل ذلك لما متاع الدنيا. كل هذا متاع الدنيا، هذا كله متاع تمتع فيه أيام مدة سنوات وبعدين تترك المتاع تدخل القبر وحدك ما عليك إلا الكفن، المتاع تتركه لمن وراءك. فكيف تقبل على المتاع الفاني وتترك الخير الباقي؟ كما يؤثر عن الإمام أحمد أنه قال: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ أو نحو من هذا الكلام. قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين اتقوا الله وأبشروا بكل خير. ثم قال جل وعلا: ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى يعشو قالوا يعرض عن ذكر الله، يعرض عن ذكر الله. وأصله العشو وهو النظر بغير ثبت، وهذا يقول أصابه مرض العشو يعشو ليلا يعني بصره ضعيف. فمن يعشو عن الآخرة ويضعف نظره فيها والإقبال عليها ويصرف نظره عنها عن ذكر الرحمن عن القرآن وما دل عليه وذكر الله مطلقا نقيض له شيطانا، نسبب له شيطان، نوكل به شيطانا فهو له قرين يقارنه، وإذا قارنه خسر وهلك. لأن الله يبعث الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إلى الذنوب والمعاصي. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم أي قرناؤهم، القرناء الذين جعلهم الله مع من أعرض عن ذكره يصدون قرناءهم عن السبيل والصراط المستقيم الذي هو الدين، ويحسبون مع ذلك يحسبون يظنون أنهم مهتدون وعلى حق. وهذا والعياذ بالله هو غاية الخذلان، أنه في ضلال ولا يعلم أنه في ضلال. قال: حتى إذا جاءنا أي الذي أعرض عن ذكر الله، جاء الله يوم القيامة وقف بين يديه، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقين المشرق والمغرب، لكن هذا من باب التغليب كما يقال الأبوان والقمران. هذا الأبوان الأب والأم، والقمران القمر والشمس، والمشرقان هنا المشرق والمغرب، أبعد مسافة بين المشرق والمغرب. فيقول: ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يقول لهذا القرين. فبئس القرين أنت، يذمه. ما ينفع الكلام الآن في الدنيا، انتبه واحذر من هذا القرين وأقبل على الله عز وجل واتخذ قرينا صالحا يعينك ولا يهينك. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفع هؤلاء الكفار ولا قرناؤهم يوم القيامة، أنهم كلهم معذبون، كل مشغول بنفسه، ما يستأنس يقول: لا أنا معي قريني على الأقل معي في النار. لا، ما ينفع، النار نعوذ بالله من النار. كل مشغول بنفسه ولا يهون عليه العذاب شيء أبدا. قال جل وعلا: أفا أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هذا استفهام تقريري. أأنت يا نبينا تسمع الصم؟ الصم الذين في أذانهم ثقل لا يسمعون الحق. الأذان موجودة لكن صم عن سماع الحق، السماع الذي ينفعهم. أو تهدي العمي، لهم أعين لكن عمي عن الحق لا يتبعونه أبدا. ومن كان في ضلال مبين، وتهدي من كان في ضلال مبين؟ الجواب لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف وتهوين وتخفيف عليه في مسألة كثرة من عارضه وأبى أن يتبعه رغم وضوح الحق. قال جل وعلا: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يا نبينا إنا منتقمون منهم منتقمون. فلو ذهبنا بك ومت وانتقلت وهم على ما هم عليه لم يؤخذوا، سننتقم منهم بعد ذلك، فالعقوبة والنقمة أمامهم. أو نرينك الذي وعدناه وإن عليهم مقتدرون. أو نريك قبل أن نذهب بك وقبل أن تموت نريك من نصرتنا لك وإظهار دينك وإنزال الوقيعة والعذاب والنقمة فيهم. أو نرينك الذي وعدناهم وإن عليهم مقتدرون، هم في قدرتنا وفي قبضتنا قادرون عليهم لا يعجزوننا. قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن وش الحل مع الناس؟ تدعو تدعو ما الناس ما يستجيب لك، استمسك بالذي أوحي إليك. أنت أقيم الحجة، بلغ، وأنت تمسك بالحق، لا تضعف تقول والله ما أحد مستجيب. استمسك، وهو شدة الإمساك بقوة بالذي أوحي إليك وهو القرآن، ولا تتركه في حال من الأحوال. إنك على صراط مستقيم، أنت الآن على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة، الطريق الوحيد الذي صاحبه ينجو من النار ويدخل الجنة. استمسك به، لا تتركه، وهو دين نبينا صلى الله عليه وسلم. استمسكوا به يا عباد الله، والله إنه الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا، وغير هذا الطريق طرق كلها تؤدي إلى النار. قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يحتمل أنه ذكر يعني شرف، أنه شرف، ويحتمل أنه ذكر يعني تذكرة وموعظة، وكلاهما حق. فهو موعظة لك ولقومك ولكل من أراد الاتعاظ بهذا القرآن، وهو في نفس الوقت شرف وعزة لمن تمسك بهذا القرآن، عزة المؤمن وعزة الإيمان. قال جل وعلا: وسوف تسألون. سوف تسألون عن هذا القرآن، هل عملتم به؟ آمنتم به؟ اتبعتم النبي أم لا؟ فأعدوا للسؤال جوابا. قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم هل جعلنا هناك آلهة تعبد من دون الرحمن؟ لا والله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه أعبد الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا دين وطريق واحد، بل من عبد مع الرحمن غيره فهو الكافر حلال الدم الذي مصيره إلى النار إن لم يتب مما هو فيه. ثم قال جل وعلا: احنا كنا الحقيقة نريد نترك وقت للدعاء هذه ساعة الجمعة، وأكتفي بهذا القدر وندرك ولو 4 دقائق، لأن هذه ساعة الجمعة ساعة لا يفوق عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله لها. صلى الله يستجيب لنا وإياكم الدعوات الصالحة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.